إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، لماذا هذه الآية في هذا الشهر؟ لقطات للرسالة القديمة. أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق. أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة. أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصى سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضا موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاة نفحة من فضل ربي جل ربي في علاه. لماذا هذه الآية في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان؟ تلك الآية مع هذا الحديث. روى الطبراني والحديث سنده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلن يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلن يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن الذي يظن أنه سينجو من دعوة أعظم ملك يؤمن عليها أفضل نبي صلى الله عليه وسلم، بل تولى صلى الله عليه وسلم مهمة الدعاء بنفسه في موضع آخر فقال: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي والحديث صحيح. أي لصق أنفه بالتراب كناية عن حصول غاية الذل والهوان، وذلك لأنه فرط في حق نفسه حتى مر الشهر ورحل، وهو شهر واحد في العام. لو كان كف نفسه فيه عن المعاصي وأتى ما أمر الله تعالى لغفر له، ولكنه قصر فاستحق الدعاء عليه. والمعنى: اغتنم هذا الشهر يرفعك الله تعالى ويعزك، وإلا غرقت في بحر الهوان. أترضى أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك؟ أما تخشى إجابة دعائك وهي أكيدة؟ أما تخاف نزول الهوان بك إن فرطت في الغنيمة؟ يا من ضيع عمره في غير طاعة، يا من فرط في شهر الخير وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئس البضاعة. كل صوم لا يمنع من قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا. كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا. رمضان شهر الطهر وبيت النقاء، فكل ملوث أو باب أو مقصر أو عاصي لا بد له أولا أن يخلع ثوب تقصيره على عتبة الباب قبل أن يدخل، وإلا لم تقدم له هدية التقوى ولم ينل جائزة القربة، فيرجع رمضان من زيارته منكسرا حزينا، ويرجع هو للخيبة والخسران. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله تعالى يوم العطش. والحديث حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان فرصة ذهبية لمن كان مفرطا في صلاته فلا يصليها مطلقا، أو يؤخرها عن وقتها، أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد ليجد نفسه اليوم منجلفا مع الجموع المدفوعة بسيل الإيمان ورصيد الفطرة إلى بيوت الرحمن. رمضان فرصة ذهبية لكل شاب ألذم بامرأة في الحرام، ولكل امرأة كذلك. وعلينا أن نعلم أن لفظ المرأة لا يطلق فقط على من تزوجت أبدا، يا من لم تنتبه. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية، أي الصغيرة، أي البنت الصغيرة، إذا بلغت الجارية 10 سنين فهي امرأة. إذا بلغت الجارية، أي البنت الصغيرة، إذا بلغت الجارية 10 سنين فهي امرأة. رمضان فرصة ذهبية لكل شاب ألم بامرأة في الحرام، ولكل امرأة كذلك، ليكون فرصة لتغيير المسار والهروب من غضب الجبار، وتجنب التجرع من بنفس الكأس ولو طال الزمان، فإن الزنا دين، وهك الأعراض صفعة لا بد أن ترد على نفس الوجه يوما من الأيام. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. قال ابن المعتز: من يهتك ستر غيره تكشف عورة بنيه. انتبهوا، من يهتك ستر غيره تكشف عورة بنيه. وصدق الشاعر المؤمن حين أرشدك إلى العلاج قائلا: من ناله داء الهوى بذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبه. فقلت هذا الصوم يا قوم افهموا أزكى من المسك الشدي وطيبه. أوليس هذا القول قول مليكم؟ الصوم لي وأنا الذي أجزي به. رمضان فرصة ذهبية لكل من أوقعه الشيطان فريسة لمن، أو أسيرا لعادة قبيحة أو خطيئة مرذولة، فيزوره رمضان اليوم ليلقي إليه بحبل النجاة ويدليه في بر الخطيئة لينتشل. ودورك أيها المبتلى المداومة على ترك المنكرات ما استطع، والتشبث بالخيرات إلى حين حتى تلمح بصيص النور أعلى البر، ثم تداوم على ذلك وتستمر. وعندها فحسب ييأس منك الشيطان وليس قبل، هذا إن أردت النجاة، وإلا ظللت في غيابة الجب دون أن يلتقطك أحد السيارة. وعندما تموت أخشى أن يتحقق فيك قول القائل: كم من متحسر تحت التراب، أي في القبر، كم من متحسر تحت التراب. وهذه المداومة هي المفتاح الذي سبق وأرشدك إليه الحسن البصري ليفتح الله به عليك. قال رحمه الله: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوماً على طاعة الله فدغاك ودغاك، أي أرادك وأرادك، فدغاك ودغاك، فرآك مداوماً ملك ورفضك. لما يجدك مصراً على الطاعة ملك ورفضك. إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوماً على طاعة الله فدغاك ودغاك، فرآك مداوماً ملك ورفضك. إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوماً على طاعة الله فدغاك ودغاك، فرآك مداوماً ملك ورفضك. وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا تتقدم خطوة وتتأخر خطوة طمع فيه. رمضان فرصة ذهبية لمن أصابته نزلة خطوب ونوبة كسل بعد أن اعتراه ثورة نشاط وثورة عمل. فيا من كان له حال مع الله فانقلب، فيا من كان له حال مع الله فانقلب، يا من استذله الشيطان ببعض ما كسب، يا من نسي ربه وهو يلهث وراء دنياه بحثاً عن الذهب، قيام الليل يفتقده، رياح الساحل تبحث عنك، كتاب الله مشتاق، دموعك طال غيبتها. أيها الإخوة المؤمنون، هناك خمسة فوائد لك أن تسلكها في رمضان. أما الفائدة الأولى: أحسن الظن بربك. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أي في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيراً فلا، وإن ظن شراً فلا. رواه أحمد والحديث صحيح. قال الشوكاني رحمه الله شارحاً: فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم، وأنه يعاملهم على حسبها. فمن ظن بربه خيراً أفاض عليه جزيل خيراته، وأسبل عليه جميع تفضلاته، ونفر عليه محاسن كراماتك وسوابغ معطياتك، ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا. أما الفائدة الثانية، ارفع لواء التوبة، فهي كلمة السر عند التوبة. ارفع لواء التوبة كلمة السر لفتح باب الإجابة، إنابة، وإلا فكيف يجيبك سبحانه إلى طلباتك ويثق في أقوالك وأنت تعلن عليه الحرب بأفعالك؟ وقد أوجز بشر بن الحارث الحفيد هذا الشرط، أبلغ الإجاز في ثلاث كلمات حين عرف الدعاء بقوله: الدعاء ترك الذنوب، الدعاء ترك الذنوب. الفائدة الثالثة: أدلم أكل الحلال. قيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوته من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما السبب؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وهذا هو الورع الذي علاه محمد بن واسع في قوله: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير كما يكفي القدر من المنح. يكفي من الدعاء مع الورع اليسير كما يكفي القدر من المنح. الفائدة الخامسة: أظهر فقرك واعترف. هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة: أظهر فقرك واعترف. هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتربية خلص الأتقياء. قال الله تعالى عن دعاء يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عن دعاء آدم عليه السلام وحواء: قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يعلم أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو في صلاته، أي خاصة في التشهد الأخير قبل التسليم، أن يدعو في صلاته. ومعنى قبل التسليم يعني مع بقية الدعاء، أما آخر دعاء يدعو به الإنسان مباشرة كما ذكرنا في خطبة الصلاة، آخر دعاء تدعو به قبل أن تقول السلام عليكم في الفرض والنفل ما هو: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم أبا بكر أن يدعو في صلاته: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد رأى وارق العجلي أن تلك الحال لابد أن تكون حال كل مؤمن، ومن اتخذ الأثر حط حاله في الجنة، ومن اتخذ الأثر أي اتبع السنة الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومن اتخذ الأثر حط حاله في الجنة مع خير البشر. قال رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا الا كمثل رجل في البحر على خشبه فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله ينجيه. ونظرة الدعاء هذه في زماننا أوجب، لأنه زمان فتن واختلاط الحق بالباطل وشيوع المنكر وعيوب أهله، وتوارى أي اختفى وتوارى المعروف وأهله، مما جعله قريبا من زمان قال عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. الفائدة الخامسة أيها الإخوة المؤمنون: قدم دعاء الرخاء. قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، فإن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمن. فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، خير في بطن الشر. وانظر عندما يبتليك الله تعالى بمرض أو كذا أو كذا، سترى فائدة ذلك أو أي أمر عسير عليك، سترى أنه يقربك من الله سبحانه وتعالى. خير في بطن الشر. قال سفيان بن عيينة: ما يكره العبد خير له مما يحب. لماذا؟ لأن ما يكره يهيجه بالدعاء، وما يحبه يلهيه. الله أكبر، الله أكبر. قال سفيان بن عيينة: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكره يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه. قال بعض السلف: يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك، أي الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم، البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. الله أكبر. البلاء يجمع بيني وبينك، أي الدعاء. لماذا؟ جعل الله تعالى آية الدعاء في وسط آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تماما كما ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى الصلاة في وسط آيات الإله والخلع والطلاق، أتى بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حتى يذكر الناس في وسط هذه الخلافات وهذه الأشياء تفزع إلى الصلاة حتى لا تظلم ولا تظلم. ماذا قال بعض السلف مرة أخرى؟ يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قبر باب سيدك. وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم، البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. نعم، وإذا سألك عبادي، الدعاء في وسط آيات الصيام، لماذا؟ لماذا أيها المغرور حبالي أن تغضبه سبحانه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي والحديث صحيح. وفي رواية: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال المنوي رحمه الله: لأن تارك السؤال إما قانط وإما متكبر، الذي لا يدعو الله تعالى، إما قانط أي من رحمة الله، وإما متكبر، وكل واحد من الأمرين موجب الغضب. وتارك الدعاء قد يكون قلبه متعلقا بغير الله فيستوجب غضب الله عليه، ولا تنقضي حاجته عقوبة له على هذا الذنب. وما كان حمدون القصار مبالغا حين قرر أن استعانة المخلوق بالمخلوق، أتدري كيف؟ إذا استعان مخلوق بمخلوق والله لا تخطر ذلك الإجابة أبدا. وما كان حمدون القصار مبالغا حين قرر أن استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون، كاستعانة المسجون بالمسجون.
ولذا لما رأى وهب بن منبه
رجلا يأتي الملوك ويسألهم من عطاياهم لم يتمالك نفسه، فانطلق يأمره ويناه قائلا: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابا ويظهر لك فقرا ويواري عنك غناء، وتدع من يفتح لك بابه الليل مع النهار ويظهر لك غناء ويقول: ادعوني استجب لك. شهد الملوك قصوره وتحصنوا من كل طالب حاجه او راغب، غالوا بابواب الحديد تمنعا، قد له في قبح وجه الحادي، فاطلب الى ملك الملوك ولا تكن باب الضراعه طالبا من طالبي. الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله هذا من اعظم العلماء في التاريخ، هذا من اعظم العلماء في التاريخ. وادخلوا على الشبكه العنكبوتيه اي النت واسالوا عنه ماذا فعل رحمه الله. علمنا الدرس البليغ في عدم سؤال الناس وعدم الوقوف على الابواب. فكان رحمه الله اذا طرأ عليه احد طلابه بابا من ابواب العلم، باب الوضوء، باب الغسل، باب كذا، باب كذا، فكان رحمه الله اذا طرأ عليه احد طلابه بابا من ابواب العلم وانتهى يقول له: اقرا من الباب الذي يليه ولو سطرا اي واحدا، فاني لا احب الوقوف على الابواب. الله اكبر. فاني لا احب الوقوف على الابواب وفي ابواب العلم، فاني لا احب الوقوف على الابواب. ايها الاخوه المؤمنون، هذا الشهر الكريم والله لا تدري هل يعود اليك مره اخرى ام لا، هل تكون تحت الثرى ام مع الاحياء. ولكن تعالوا بنا نعيش مع حي من احياء القلوب نختم بها. كان يحيى بن معاذ رضي الله عنه يقول في مناجاته لربه: الهي ما اكرمك، الهي ما اكرمك، ان كانت الطاعات فانت اليوم تقبلها وغدا تقبلها، وان كانت الذنوب فانت اليوم تسترها وغدا تغفرها، فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك، ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك. وكان يقول رحمه الله: لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافية ألا يعذبني بعد الممات، وقد عرفت جود رفته. ويقول: كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء. كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء؟ ويقول: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، ولا يعجز عن محي ما بعده من ذنب. ويقول: أي رب، إن إبليس لك عدو، إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو، ولا تغيظه بشيء، هو عنك له من عفوك عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي في حسن عفوك عن جرمي وعن زلمي. إن كنت رسمت حينا فقبل توبتي كرما، وابذل بذنبي ثواب الخائف الواجبين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبدلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.